الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أكرمه عبدا وسيدا وأعظمه أصلا ومحتدا وأطهره مضجعا ومولدا وأبهره صدرا وموردا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين إلى أن يبعث الناس غدا. مرحبا بكم أيها الإخوة المسلمون في قناتكم الجديدة قناة نور الهدى أو نور الندى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خيرا وبرا وبركة على المسلمين، وأن ينفع بها وبنا، وأن يجعل فيها العلم النافع، وأن يجعلها من العمل الصالح ومن الباقيات الصالحات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أيها الإخوة المسلمون، في هذه الحلقة نجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى قبل أن نجيب أن يلهمنا الصواب والسداد، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السؤال هنا تقول: سمعت جارتي تقول إن وضع غسالة الملابس في الخلاء أعزكم الله تؤثر على صاحبها بكثرة الأمراض، فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام كلام باطل وغير صحيح بالمرة، لأن وضع الثياب في الخلاء أي في الحمام لأجل الغسل أو لغير ذلك هذا لا يضر. الخلاء هو صحيح، وإن كان هذا البيت مأوى للشياطين ومسكنا لهم، إلا أن هذه الملابس لا تتأثر بذلك، لأن الشياطين بطبيعة الحال تريد أن تؤثر فقط على الإنسان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولا ينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون أن نصدق أمثال هذه الأباطيل وهذه الأمور المختلقة، وأن نعلق عليها شيئا مما يضر أو ينفع. ولو فعلنا ذلك فإننا بهذا نذهب مذهب أهل الجاهلية الأولى، الذين كانوا يتشائمون ويتطيرون، وكانوا يتبركون بالأصنام والأوثان وكذا وكذا، وكانوا يحسبون الأمور بحسابات غير صحيحة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن الطيرة، وأيضا أخبرنا عن النهي عن التشاؤم وغير ذلك من هذه الأمور. وبالتالي فوجود الملابس في الخلاء ونحو ذلك هذا أمر لا يضر في شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الذي بعد هذا: هل يجوز لشخص أن يتصدق بنية أن يرضى والده عنه؟ هو الإنسان يجوز له أن يتصدق، وأن تكون هذه الصدقة يطلب بها خيرا أو برا أو بركة أو صلاح الولد أو الزوجة أو التوفيق في العلم والعمل أو النجاح أو غير ذلك في أي شيء من هذه الأشياء. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الأثر الذي حسنه بعض العلماء بشواهده، قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. ومعلوم أن الصدقة ترفع البلاء وترد القضاء، وحتى إن لم ترده فإنها تخفف عنه. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكثر الصدقة بما تيسر ولو بالقليل، فإن هذه الصدقة تعود برا وخيرا على أهله وعلى من حوله. ثم إنه إذا لم يتصدق كان شحيحا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم عن أبي هريرة. ومن هنا فيجوز للشخص، لأي إنسان رجل أو امرأة، يجوز له أن يتصدق بنية أن يرضى والده عنه. لكننا أيضا نريد أن نشير إلى أمور مهمة، وهي أن الوالد عادة يرضى بالبر وحسن المعاملة بالاحترام والإكرام وقلة الكلام، بالسمع والطاعة، بأن يكون الولد على طريق الهدى، وهذه عادة أكثر الآباء والأمهات. صحيح هنالك بعض الآباء والأمهات إذا رأوا أبناءهم يعني على بعض الخير ربما يظنوا تشددا أو تنطعا أو كذا وكذا، وهذا كلام غير صحيح، لأن التشدد أن الإنسان يحمل غيره على ما لا يلزمه، كأن يلزمه بأمور هي غير فرائض غير مفروضة وهكذا، هذا هو التشدد، فيه مبالغة فيه غلو، وهذا هو المنهي عنه. أما أن الإنسان يحافظ على دينه ويحافظ على الصلاة، البنت تحتشم تريد أن تلبس مثلا النقاب أو الخمار أو الحجاب أو يعني تريد ألا تختلط بالرجال وكذا وكذا، بعض الأسر أحيانا يقولون هذا تزمت، هذا تشدد، هذا تنطع، هذا غلو، وهذا كلام غير صحيح، لأن هذا الاحتشام والغيرة والعفة والفضيلة وترك الاختلاط وهذه الأمور هي الحقيقة تدل المجتمع وأبناء المسلمين وأبناء الإسلام على الخير. وإلا فانظر حولك كم ما هو حال الشباب والفتيات، كثير منهم يلغون أبواب العصيان ويفتحون أبواب المعاصي ويدخلون مداخل الشيطان ويأتون بالمنكرات ويعاقرون المناكير ويفعلون ما لا يخطر على قلب بشر. ونحن نسمع عن الحفلات الغنائية والرقص والعري والتهتك والفجور وكذا وكذا، فالأولى أن نصون أولادنا عن هذه الأمور حماية لهم في أخلاقهم ودينهم، وحماية لهم وصيانة لأموالهم أن تذهب سدى ثم يسألون عنها أمام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسمه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. رواه الترمذي. وعن علمه ماذا عمل فيه، فالمال لا بد أن يسأل المرء عليه، يسأل عنه ويعرض على الله سبحانه وتعالى ليحاسب على كل قليل منه وكثير ونقير وقطمير. فماذا يكون الجواب إذا قال الله لعبده: هل أمرتك أن تذهب بالأموال، هذه الأموال التي جعلتها رزقا حلالا لك، تذهب بها إلى الحفلات وإلى الرقص والغناء، تشتري بها المحرمات، تشرب بها الخمر، تعتدي بها على المحارم، تقع في الفواحش إلى غير ذلك؟ ماذا يقول العبد ساعتها لربه، وماذا يكون جوابه؟ فإذا لا بد أن نحمل أولادنا كما قلنا على البر والتقوى وعلى الخير، وأن نساعدهم على ذلك. يا إخوة الإسلام، الهداية نعمة لا تقدر بثمن. كم من الآباء أسمعه يشتكي إلي ويبث شكواه أن ابنه قد تعاطى كذا وأصبح في المصحة وشرب كذا ومشى مع فلانة وفعل وفعل إلى آخر هذه الأمور، حتى ضاعت صحته وضاع ماله وضاع أولاده وذهبت أسرته شذر مذر، وأصبحت هذه الأسرة كسراب بقيعة. فكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب أن الناس أو أن بعض الناس لا يقدرون نعمة الهداية. إذا من الله على ولدك أو ابنتك بالهداية فاحمد الله سبحانه وتعالى واسجد لله شكرا، لأن هذه النعمة نعمة لا تستدر بالمال ولا تنال بالجاه ولا تكون بالسلطان ولا بالمعارف ولا بالدنيا ولا بالشكل ولا بغير ذلك، إنما هي يعني منحة يمنحها الله من يشاء، ومسحة يمسح الله تبارك وتعالى بها على قلب من يصفيه ويختاره ويستخلصه من عباده. فإذا إذا أردت يا أخي الكريم أن تبر والديك بالصدقة لا بأس، لكن هنالك أدلك على بعض الأبواب الأخرى، كما ذكرنا الإحسان إليه، الأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى، متابعته في صحته وأحواله وأموره، إذا احتاج مالا تعطيه، تذكره بالله سبحانه وتعالى وبالصدقة، تعينه على الطاعة، كل هذا من الأسباب التي تحمل الوالد على أن يرضى عن ابنه. تحسن إلى إخوتك وأخواتك، هذا أيضا يدخل السرور على الوالد ويجعله في سعادة وهناء بإذن الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر: هل يجوز للنساء الصلاة بعباية نصف؟ يعني نصف كم يعني، وتلبس فوقها خمارا يغطي ذراعها. المرأة بطبيعة الحال المراد منها لها عورتان، عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة، والمراد من عورتها في الصلاة أن تستر عدا الوجه والكفين، أما ظهور القدمين، بطن القدمين، بقية الجسد من الذراع أو النحر أو الرقبة أو غير ذلك فيجب عليها أن تسترها. ممكن هي المرأة تريد وهي في بيتها متخففة في ثيابها، ثياب المهنة أو ثياب المنزل تلبسها، هذا أمر مباح لا بأس، وهذا كله من يسر الإسلام وسماحته، لأنه بيظن بعض الناس يظن أن الإسلام يضيق على أتباعه، الإسلام في بحبوحة واسعة، لكنه يعني يأمر بالفضيلة ويغلق أبواب الفتنة، فأي باب يغلقه الإسلام هو باب فتنة، وأي نهي ينهى الله سبحانه وتعالى عنه فهذا كله يدل على أن من وراء ترك هذا النهي فتنة أو محنة أو بلية أو مصيبة من المصائب. فالمرأة ممكن تلبس عباء نصفكم وتلبس عليها خمارا أو إسدالا أو أي شيء أو عباءة أو ملاءة أو غير ذلك من السواتر، يبقى هي لبسة تحت نصف الكم ثم تلبس عليها العباءة وتصلي بها، لكن يشترط ألا تكون هذه العباءة شفافة، ولهذا العلماء قالوا أنه من شروط ستر العورة ألا يكون الساتر أو الثياب أو الملابس شفافة، وألا تكون صفيقة يعني أن تكون صفيقة يعني سميكة غير شفافة، وألا تكون ضيقة يعني ضيقة تمسك بالجسم وهكذا. وحتى بعض النسوة يعني تجدها تذهب يمينا وشمالا، تذهب إلى العمل هنا أو هناك وتلبس ما يعرف به البنطلون، ثم إذا حضر وقت الصلاة معها في الحقيبة حقيبتها فيها إسدال أو نحو ذلك، تذهب إلى المسجد تصلي تلبس الإسدال وتصلي في الجماعة أو تصلي وحدها ثم تخرج وتخلع الإسدال. هي بهذا هذه المرأة يحمد لها هذا الأمر، وهو أنها تحافظ على صلاتها في وقتها وتلبس للصلاة لباسها، لكنها ينبغي أن ينبه عليها في أمر آخر، إذا كنت راقبت الله سبحانه وتعالى أيتها المسلمة الفاضلة وعرفت قيمة الصلاة وقدر الصلاة وحافظت عليها، وهذا عمل محمود وهذا إن شاء الله عمل مشكور ومبرور بإذن الله سبحانه وتعالى، فأيضا ينبغي أن ننوه لك بأن هذا الإسدال الذي لبستيه في الصلاة وهذا الثوب وهذه العورة التي كسوتيها أو سترتيها في الصلاة ينبغي أيضا أن تستريها عن أعين الناس عن الرجال، حتى لا تأثمي في نفسك بهذا التفريط ولا تأثمي بغيرك إذا فتن بك أو نظر إليك أو وقعت عينه عليك. فإذا يجوز للمرأة وهي تلبس نصف الكم أن تلبس عليها عباءة أو ملاءة أو ملحفة أو خمار وتغطي ذراعها أو بقية الذراع المكشوف تغطيه ثم تصلي، لكن شريطتها كما قلنا ألا يكون هذا الخمار شفافا وألا يشف عما تحته. ونحن يعني إذا قال قائل كيف أعرف ما يكون شفافا، إذا وجدت لون اللحم يعني لو أن البشرة لون البشرة أبيض ولبست المرأة خمارا أو ثيابا فظهر لون البشرة، حينها تكون هذه العورة بادية ومكشوفة، وتكون الصلاة حينئذ إما أنها باطلة وإما أن فاعلها أو أن تارك ستر العورة يأثم لأنه ترك واجبا، على القول بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة الصلاة تبطل، وعلى القول بأن ستر العورة واجب وهو الصحيح عندي فالصلاة لا تبطل، لكن يأثم من تعمد ذلك أو ترك ذلك مهملا. سؤال آخر، حكم من طلبت الطلاق من زوجها فأجابها روحي وأنت حرة لوجه الله، هل تعتبر هذه طلقة أم لا؟ الطلاق أيها الإخوة المسلمون عندنا على نوعين، طلاق صريح اللفظ الصريح وطلاق بلفظ الكناية. طلاق الصريح يقول لها أنت طالق، أنت الطلاق، أنت مطلقة، طالق، إذا قال الرجل لزوجته طالق أو طالق يعني يقصد الطلاق يعني، فهذه هذا يمين صريح يقع ما لم يكن المرء غير واع. إذا فقد الوعي ونحو ذلك فإنه بهذا لا يؤخذ بذلك، أو كان سكرانا، الإنسان إذا كان في حال السكر فإنه أيضا لا يقع طلاقه على الصحيح. فهذا الرجل قال لزوجته العبارة اللي هي بالكناية، كان يقول الحق لأهلك إذ اغربي عن وجهي، لا أريد أن أراك، اذهبي ولا أراك مرة أخرى، اخرجي ولا ترجعي إلى البيت، وهو يقصد بهذا الطلاق. الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية عند جماهير الفقهاء، لا يحتاج إلى نية. إذا قال لها حتى لو كان هازلا أنت طالق تحسب طلقة. ولهذا في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة. الطلاق والنكاح والرجعة. إذا قال الرجل لامرأة تزوجتك وقال وليها قبلت، حتى لو كان على سبيل المزاح ينعقد هذا العقد. إذا كان الرجل فارق زوجته ثم قال لها راجعتك ولو كان هازلا تتم الرجعة. إذا قال لها أيضا أنت طالق أو أنت الطلاق أو أنت مطلقة ولو كان هازلا فإنه أيضا تحسب عليه طلقة واحدة. أما طلاق الكناية كان يقول لها الحقي بأهلك أو كذا، وفي باب في صحيح البخاري قال البخاري باب الحقي بأهلك، وذكر في حديث عائشة أن المرأة الجنية لما دخل بها الرسول عليه الصلاة والسلام وجد بكشحها بياضا قالت أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام الحقي بأهلك، قال لها الحقي بأهلك. فهذا يدل على أن الحقي بأهلك يعني هو يعني طلاق بالكناية لا يقع إلا بالنية. والذي يؤكد أنه لا يقع إلا بالنية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن مالك في وقت ما هجره الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون، قال أمره أن يأمر زوجته وأن تلحق بأهلها. فقال يعني الطلاق، قال لا بل تذهب إلى أهلها. فلو كان الطلاق الحق بأهلك طلاق مجرد لحسب الطلقة، لكنه طلاق بالكناية، فكعب لم يقصد الطلاق لأنه سأل هل المراد الطلاق أم المراد يعني الهجر فقط والبعد، فكان الجواب هو أن المراد البعد والهجر، أن تهجرك هذه الزوجة وألا تقوم على خدمتك وألا تقربها ولا تقربك. فإذا طلاق الكناية هذا لا يقع إلا بالنية. طيب قولها أو قوله روحي وأنت حرة لوجه الله، هذا يدخل في طلاق الكناية. إن كان الرجل يقصد بهذه الجملة يعني أنها طالق، وأراد بهذه العبارة أنها أن يحسب أو تحسب عليه طلقة، فقد حسب الطلقة لأنه طلاق الكناية. روحي وأنت حرة يعني لوجه الله، إذا كان يقصد بها أنها طالق تحسب طلقة، إذا لم يقصد بها الطلاق فلا شيء عليه. النوع الثالث من أنواع الطلاق وهو قول القائل علي الطلاق، وهذا يسميه بعض العلماء يمين الطلاق. ويمين الطلاق هذه أكثر الناس الذين يحلفون بها لا يقصدون إيقاع الطلاق، لأنه يحلف على بيع وشراء ويحلف على كذا وكذا، على أمور لا علاقة لها بالزوجية، ولا يحضر في ذهني أنه يريد طلاق زوجته، هو فقط يريد التأكيد والحلف، يقول عليه الطلاق هذا حصل أو هذا لم يحصل أو كذا أو كذا إلى آخر الكلام. فمثل هذا لا يحسب طلاقا، لكن لا ينبغي أن يكثر المرء منه، لأن الحلف لا يكون إلا بالله، وقد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق على صحته. فإذا عليه الطلاق هذه أيضا من ألفاظ الكنايات يعتبر، أو هو يمين طلاق. لو أن رجل قال عليه الطلاق لو لا تفعلين كذا، ويقصد بهذا إذا فعلت الطلاق يعني عليها الطلاق لا تذهبين إلى أهلك، ويقصد أنها لو ذهبت إلى أهلها تحسب طلقة، لو ذهبت إلى أهلها تحسب طلقة، لأنه سيدخل في طلاق الكناية. أما إذا قال عليها الطلاق على بيع وشراء أو كذا أو كذا، ربما يمازح صاحبه، ربما يحلف على شيء ما يريد فيه الدفع والمنع يريد فيه أن يكون أو لا يكون، حينئذ لا يكون في ذلك طلاق، إنما إذا حنث في هذا اليمين تلزمه كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. سؤال آخر: أخت معروض عليها أن تعمل كتبا صوتية بصوتها، بمعنى أنها تقرأ الكتاب وتسجله بصوتها، ولو مجال علمي تفهمه وتلخصه بصوتها، ويتم إنزاله على مواقع ما يسمى السوشيال، ما حكم ذلك؟ صوت المرأة أيها الإخوة المسلمون ليس عورة. ما يقال إن صوت المرأة عورة هذا كلام لا يصح، إنما الذي ورد في جامع الترمذي عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها أي نظر إليها من بعيد كأنه يقول إنها غنيمة باردة حتى أغوي بها الناس، بدليل أنه إذا مشت يقول لهذا انظر ولهذه انظري، إلى فلان إلى فلانة وهكذا، ويبدأ يرسل الفتن ويحض على المعاصي ويأمر بالفسوق والعصيان. بسبب ماذا؟ بسبب خروج المرأة. ولهذا الأفضل ألا تخرج المرأة من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، خروجها رخصة، حاجة تشتري تبيع تذهب إلى العمل التي لا غنى لها عنه، الضرورة كأن تريد مثلا تكشف هي مريضة بكذا وكذا، تريد الولادة أيضا فهي تريد أن تضع في المستشفى، إلى غير ذلك من هذه الضرورات. والحاجة أيضا من ذلك ذهابها إلى بيت أهلها، ذهابها في قضاء حوائج زوجها وأولادها، ذهابها بالأولاد إلى المدارس، إلى غير ذلك، كل هذا أيضا من الحاجات الجائزة والمباحة والتي لا بأس بها. لكن يشترط على المرأة حينئذ أن تخرج وهي بلباس شرعي صحيح، وأن تحتجب وتحتشم، وألا تخالط الرجال، وألا تخضع بالقول، وألا تلين لأحد، فإن الرجل إذا أعطت المرأة له الليان فإن الفتنة تقوم على قدم وساق، نعوذ بالله من ذلك. وعادة لا يطمع الرجل إلا إذا وجد يعني لينا أو قبولا من المرأة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا بدأ بالزانية؟ لأنها لو لم تلن ولم تخضع ولم تظهر لهذا الرجل قبولا ما كان يجرؤ أن يقدم عليها ولا أن يسيء إليها. وبالتالي فالمرأة بيدها حل هذا الأمر وربطه أيضا. فإذا المرأة كما قلنا يعني صوتها ليس بعورة، هذا في الصوت المجرد، الصوت المجرد. أما إذا خضعت بالقول ولينت الكلام ونمقت الحديث وجعلت هذا الكلام فيه ميوعة وخلاعة وكذا وكذا، فإن هذا الصوت يتعدى العورة ليكون محرما. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة والعياذ بالله، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. كل هذا تطهير للمرأة وتزكية لها وحفظ لها وصيانة. المرأة يا إخواني ينبغي أن تكون كالدرة المكنونة، وينبغي أن تكون كالجوهرة المصونة، فنحافظ عليها بثيابها. وأنت تعلم دين الرجل من ثياب زوجته، إذا وجدت الرجل يترك زوجته وتمشي عارية أو تلبس الضيق أو كذا وكذا أو تضع العطور، فاعلم أن هذا الرجل فقد شيئا من دينه، وأن هذا الرجل فقد غيرته وفقد حياءه وفقد حشمته وفقد يعني غيرته على هذا العرض. أما إذا حجبها وألبسها المحتشم وجعلها تخرج وهي محافظة على ثيابها وعلى دينها وعلى إيمانها وإسلامها، فإن هذا يدل على دين هذا الرجل وينم عن مراقبة لله سبحانه وتعالى ومحبة للإسلام والدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حال أزواجنا وبناتنا. فإذا يجوز لهذه الأخت أن تسجل هذه الكتب أو هذه العلوم بصوتها، وألا تخضع بالقول، ويشترط أيضا ألا يكون في صوتها المجرد فتنة، لأن في بعض النساء قد يكون في صوتها المجرد من غير ما تخضع ومن غير ما تتصنع في القول من غير هذا وذاك تجد في صوتها فتنة، وهذا كلام يعني مشهود ومعروف ولا يخفى على أحد. فإذا كان المرء إذا كانت المرأة صوتها بهذه المثابة يحرم عليها. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى فتنة، وما أدى إلى الفتنة فهو حرام، لأن ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، محرم يعني بالوسائل لا بالمقاصد، أو محرم لغيره. فإذا كان صوت هذه الأخت التي تسجل هذه المعلومات أو هذه العلوم أو هذه الأمور تقرأها بصوتها، وصوتها ليس فيه الخضوع المتعمد وليس فيه الفتنة التي في صوتها المجرد، فيجوز حينئذ أن تقول هذا بصوتها ولا بأس بذلك، شريطة أن تكون هذه العلوم علوما نافعة، لا أن تكون علوما مكروهة أو محرمة أو علوما تضر ولا تنفع. سؤال آخر: هل تأخر الزواج يمكن أن يكون بسبب ذنب اقترفه الشخص؟ ونسألكم الدعاء لأنني عمري 37 سنة أو 37 عاما ولم يرزقني الله بالزوج الصالح. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك أيها الإخت الكريمة بزوج صالح تقر به عينك ويثلج صدرك ويعني تشعرين فيه معه بالسعادة، ويرزقك الله سبحانه وتعالى بالذرية الصالحة، ونسأل الله تبارك وتعالى ذلك لك ولجميع بنات المسلمين. الزواج طبعا كما تعلمون أيها الإخوة المسلمون نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والمرأة جنتها في الحياة الزواج، فإذا قعدت بغير زوج فإنها تحمل هموما كثيرة، لكن هنا في مثل هذا الأمر لا بد أن تؤمن المسلمة وأن يؤمن المسلم بأن الله تبارك وتعالى قد كتب له عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. كتب هذا متى؟ قبل أن تنفخ فيه الروح أو عقيب نفخ الروح فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيبعث الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فهنا الزواج رزق مكتوب للرجل أن يتزوج فلانة، ومكتوب للمرأة أن يتزوجها فلان، هذا رزق من عند الله سبحانه وتعالى. لكننا مع إيماننا بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن هذه المقادير كتبت وسطرت ورفعت الأقلام وجفت الصحف كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس عند الترمذي، إلا أننا لابد أن نضع في الحسبان أن العمل الصالح يأتي بالرزق ويأتي بالزوج ويأتي بالمال ويأتي بالصحة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هنا ربط بين الصلاة والرزق: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، كأنه يقول لا يشغلك الرزق عن الصلاة فإننا لا نسألك إياه بل نحن نعطيك إياه. يعني الله تعالى هو الذي يرزق ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب على الإنسان أن يطلب الرزق بالدعاء، وأن يطلب الرزق بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أو تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أحسنوا الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، رواه الحاكم وحديث صحيح. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أحيانا تجد المرأة تتبرج، تتعطر، تضع الزينة وغير ذلك، وتكشف عن مفاتنها بغية أن يقصدها الخطاب، وغرض أن يأتي إليها كل خاطب. وهذا الكلام كلام يعني الحقيقة غير مقبول ومرفوض بالمرة. لماذا؟ لأنها بهذا تطلب الرزق بمعصية الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا تطلبوا الرزق بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. حتى لو جاء هذا الرزق لهذه المرأة التي كشفت عن شيء من بدنها وأبرزت مفاتنها، سيأتيها رجل على شاكلتها، سيكون رجلا ضعيف الإيمان، قليل الدين، ربما يكون ناقص المروءة، ربما لا يسعدها في حياتها، ربما يضرها ولا ينفعها، وبالتالي فهي بهذا تأتي بالهم والغم لنفسها. الإنسان إذا أراد أن يسأل الله شيئا أو أن يطلب من الله شيئا أو أراد أن يحقق في حياته شيئا، عليه بالدعاء. الدعاء هذا حبل العبد الذي بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، لا ينفصم ولا ينقسم. وبالتالي فالإنسان ينبغي أن يكون ملحا بالدعاء، وأن يكثر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في ذاته عبادة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإذا تأخر زواج الرجل أو المرأة فينبغي لكل منهما أن يلح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء بأن يمن عليه بالزوجة الصالحة، أو أن يمن عليها بالزوج الصالح. فإن رزق الله سبحانه وتعالى يأتي بالدعاء ويأتي بالعمل الصالح. ولهذا روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، أي في أجله، فليصل رحمه. فالإنسان إذا أراد أن يبارك الله له في عمره، سواء كان المد في العمر هذا مد حقيقي، يعني بدل من أن يعيش 60 يعيش 70، أو كان على سبيل البركة كما هو مذهب بعض العلماء أيضا، يعني يعيش 60 عاما بصورة فيها بركة، يعيشها سليما معافا، يقطع فيها الأشواط الواسعة، يكثر فيها عبادة الله، يحصل فيها الأجور المزيدة، وهكذا. فهو يعيش 60 عاما بهذه الصورة فيها بركة، قد يعيشها غيره 60 عاما لكن يبقى فيها مشتتا، يبقى فيها مكدرا، يكون فيها مريضا، يكون فيها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. فتجد الخلاصة أنه لم يعش من 60 إلا ربما أياما معدودات. وعليه فإن من تأخر زواجها أو من تأخر زواجه ينبغي، لا يلزم أن يكون هذا بسبب ذنب، لا يلزم، يعني لا يلزم أن يكون هذا التأخر عقابا. فإن بعض العلماء لم يتزوجوا من الأساس، وإن مثلا نوح عليه السلام كفرت زوجته، فلا نقول هذا من عقاب الله لنوح عليه السلام، ولا نقول من عقاب الله للوط عليه السلام أن امرأته كفرت. إنما الإنسان بطبيعة الحال، وكان هذا حال السلف، أنه يحاول أن يعلق كل شيء أو كل بلاء أو كل محنة بذنوب، وهذا يحمله ليس على أن يكون له ذنوب، وإنما يحمله على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يلح على الله في الدعاء أن يمن عليه بهذه النعمة. ثم أحيانا الإنسان قد يسأل نعمة من النعم، وهذه النعمة لو جاءته لربما أفسدت عليه حياته. ولهذا جاء في بعض الآثار عن ابن مسعود أنه قال: إن الرجل لا يهم بالتجارة فيحول الله بينه، أو بالأمر من أمر الدنيا فيحول الله بينه وبين هذا الأمر، فيظن أن في ذلك يعني ضيقا أو فيه هلكة، وهو لا يعلم أنه لو دخل هذا الباب لربما خسر دينه ودنياه. فالله سبحانه وتعالى هو أعلم بحال العباد، وهو أعلم بما يصلح العبد. فإن من الناس من جعله الله تعالى معافا ولو أمرضه لأفسده المرض، وإن من الناس من خلقه الله أو جعله مريضا ولو عافاه لأفسدته العافية، وإن من الناس من جعله الله غنيا ولو أفقره لفسد حاله، وإن من الناس من جعله الله فقيرا ولو أغناه لفسد حاله. كم من الناس قد يكون معافا ويعيش حياة الطاعة والعبادة وهو فقير، فإذا ما فتحت عليه أبواب الدنيا شقي وأشقى وفسد وأفسد وطغى وأطغى وفعل كل المنكرات، وقد يكون ساعتها الفقر خيرا له، بل ربما كان نجاة له من ويلات الدنيا والآخرة. وكذلك أيضا قد يكون المرء غنيا فيعمل بالمعاصي والطاعات ثم يفتقر بعد هذا، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى وينيب إليه ويؤوب إلى رشده وصوابه. وهذا كله يدل على أن المراد والمقصود هو أن يكون حال المرء مع الله سبحانه وتعالى حالا، أن تكون حال المرء حالا ترضي الله عز وجل، وأن يكون هذا الحال على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، أيما كان حاله، فقيرا أو غنيا، سليما أو مريضا، معافا أو مبتلا. قد يكون هذا الإنسان في حال الملك أو عدمه، في حال الجاه أو قلته أو غير ذلك. المهم أن يكون المرء على ما يرضى الله سبحانه وتعالى ويحبه. والشاهد من هذا الكلام كله أن المرأة قد يكون تأخر الزواج، بل ربما يكون عدم الزواج خيرا له، يعني ما يدريك لو تزوجت المرأة وابتليت برجل أفسد عليها دينها، ما يدريك لو تزوج الرجل وابتلي بمرأة أفسدت عليه حياته ودينه وشقي بها وأشقى هؤلاء. فليس المعنى إن عدم الزواج أفضل، هو الزواج عبادة وطاعة إذا حسنت فيه النية، وهو عمل صالح وفيه الولد الصالح وفيه العفة والطهارة وفيه كل هذه الفضائل. لكن إذا قدر لإنسان ألا يتزوج، أو تأخر سن الزواج للشاب أو للمرأة، أو كان ما كان من هذه الأمور، حينها أولا يرضى المرء بقضاء الله وقدره ويسلم أمره لله سبحانه وتعالى ويجتهد في التوبة إلى الله عز وجل وفي ترك الذنوب والمعاصي، ثم يجتهد في الجهة الأخرى في العمل الصالح، في الذكر، في العبادة وهكذا. والرزق أيها الإخوة المسلمون له أسباب وله يعني حبال تصل المرء به، منها الاستغفار. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ومنه التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومنه أيضا الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أبي بن كعب لما قال: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك النصف؟ قال: وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك الثلثين؟ قال: وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. فهنا الإنسان ينبغي أن يشتغل بالاستغفار وبقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا ينبغي أن يشتغل بالطاعة والعبادة، وحتى لو لم يمن عليه بهذه النعمة ولم يصل إلى هذه النعمة المرجوة، فإنه يعلم أنه قد أدم عليه، وأن المهم أنه على حال يحبه الله سبحانه وتعالى وعلى حال قرب من الله عز وجل. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الملك أنها منجية من عذاب القبر صحيح؟ نعم، هذا حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة الملك أو سورة تبارك هي المنجية أو المانعة من عذاب القبر. وفي بعض الروايات أنها أتت رجلا عند عذاب القبر فحالت بينه وبين هذا العذاب أو منعته عذاب القبر. وفي بعض الروايات أنه يستحب أن تقرأ عند النوم كسورتي الفلق والناس وأيضا سورة الإخلاص وبعض السور التي تقرأ، وقد كان عليه الصلاة والسلام يستحب أن تقرأ هذه السور عند النوم حتى ينام المرء على القرآن ويستيقظ على القرآن، أن ينام على الطاعة وينستيقظ على الطاعة، أن ينام على الذكر وأن يختم يومه بالذكر وأن يفتتح يومه أيضا بذكر الله، فهذا أعظم ليومه وحياته بركة وأعظم أثرا وخيرا له في الدنيا والآخرة. وهل لو قرأتها بعد العشاء خوفا من نسيانها قبل النوم آخذ هذا الأجر؟ هو على كل حال الأحاديث واردة، بعضها عند النوم وبعضها مطلقة، فلا بأس أن تأخذ بهذا الإطلاق حتى تتعود على قراءتها، ثم بعد هذا إذا تعودت على قراءتها ولم تنسها، لأن الطاعة عادة، الطاعة الإنسان إذا تعود صلاة الجماعة يحزن إذا تخلف عنها، إذا تعود الصدقة تجد لا يكاد يفتح عن الصدقة، إذا تعود الاستغفار الذكر تجد لسانه لا يمل ولا يكل من ذكر الله سبحانه وتعالى. فعود نفسك على الطاعة تجد في ذلك الفضل والنعمة والبركة من الله سبحانه وتعالى، وتجد أيضا أعظم من ذلك وهي المعونة والتوفيق والهداية للأعمال الصالحة. فلو قرأتها بعد العشاء حتى تعتادها وتتعود قراءتها، ثم بعد هذا إذا وجدت هذه العادة قد صارت دأبا لك، حينها يجوز أو لا بأس أن تقرأها عند المنام أو عندما تأتي إلى فراشك. سؤال آخر: هل يجوز أن ندعو بنفس الدعوات في السجود في كل الصلاة؟ في كل صلاة، يعني هل نجوز أن ندعو للمتوفين بالاسم ثم بعد ذلك لعامة المسلمين في كل صلاة؟ السؤال الأول يقول: هل يجوز أن ندعو بنفس الدعوات في السجود في كل صلاة؟ نعم يجوز. عندنا الأذكار، يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجل أوله وآخره وعلانية وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، إلى غير ذلك. وهذه الدعوات مكررة في كل ركعة: سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع، وغير ذلك من هذه الدعوات والأذكار مكررة. الفاتحة عندنا مكررة في كل ركعة، فهذا التكرار هو مستحب، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذه الأذكار في كل ركوع وفي كل سجود وفي كل موضع من مواضع الصلاة، يكرر الدعوات المناسبة لهذا الموضع والتي أثرت عنه ورويت وثبتت عنه صلوات الله عليه وتسليماته. يقول: هل يجوز أن ندعو للمتوفين بالاسم ثم بعد ذلك لعامة المسلمين في كل صلاة؟ نعم يجوز أن تسمي من تدعو له في الصلاة، يجوز أن تسمي حاجتك، حتى لو كنت تريد تقول مثلا: يا رب ارزقني بسيارة، يا رب أكرمني ببيت، يا رب من علي بالزوجة بالمرأة الفلانية كي أتزوجها. حتى قال ابن قدامة في المغني: ويجوز للمصلي في سجوده أن يقول: اللهم إني أسألك أن ترزقني جارية بني فلان الحسناء. فهذا يدل على جواز تسمية الناس في الدعاء كأن تدعو لفلان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعقبة بن أبي معيط، وعليك بالنضر بن الحارث، وعليك بفلان وفلان، حتى عد سبعة قال ابن مسعود: نسيت السابعة منه. وهذا الحديث في آخر كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم، كان يدعو للمهاجرين الذين حبسوا في مكة، يعني أبو سلمة بن هشام وفلان وفلان، وكان يدعو لهؤلاء. فيجوز أن تقول: اللهم ارحم والدي فلانا، أو والدتي فلانة، أو عمتي أو خالتي فلانة، أو اغفر لأخي فلان، أخ في النسب أو في الأخوة الدينية، أو غير ذلك. يجوز أن تسمي المتوفين أو الأحياء في صلاتك وفي سجودك أو في غير ذلك إذا كنت تدعو لهم، وهذا كما ذكرنا مأثور في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وإلى لقاء آخر. نصلي ونسلم على نبينا محمد ونحمد الله نختم به مجلسنا هذا، والحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.